بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسألة من صلى في الثوب المتعلق للخمس أو الزكاة، فهل تصح صلاته أم لا؟ وذكرنا أن النتيجة تعتمد على تنقيح مطالب. المطلب الثاني فيما إذا باع العين أو وهب العين المتعلقة للخمس، وذكرنا في هذا المطلب أموراً. الأمر الذي وصلنا إليه ما أدري الثالث أو الرابع في شمول أخبار التحليل لهذه المعاملة، فإذا فرضنا أن الإمامي باع العين المتعلقة للخمس أو وهبها إلى إمامي مثله، فحينئذ يكون هذا المورد من موارد أخبار التحليل، لا بلحاظ المنتقل عن، بل بلحاظ المنتقل إليه وهو الإمامي الآخر، حيث إن مقتضى إطلاق معتبرة يونس ابن يعقوب ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، مقتضى إطلاقها أنه إذا وقع الخمس بيد الإمامي ممن لا يخمس، سواء كان من لا يخمس عاميا أو إماميا، فهو للإمامي حلال. فمقتضى إطلاقها أن المشتري للعين المتضمن للخمس إذا كان إماميا حلت له هذه العين، سواء كان البائع أو الواهب عاميا أو غيره أو إماميا. غاية ما في الباب، هل أن مفاد أدلة التحليل إمضاء المعاملة، أم أن مفاد أدلة التحليل مجرد الإباحة؟ فإذا وهب من لا يخمس العين المتعلقة للخمس أو باعها على إمامي حلت للإمامي، فهل معنى تحليلها للإمامي أن المعاملة صحيحة ونافذة؟ أم أنها مجرد إباحة من ولي الخمس؟ فإن قلنا بأن مفاد أخبار التحليل هو الإمضاء كما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتلامذته، إذن البيع نافذ، ومقتضى نفوذ البيع أن الخمس ينتقل من المثمن إلى الثمان. كان الخمس في المثمن، لكن لأن المشتري إمامي نفذ البيع، أي نفذ البيع حتى في الخمس، ومقتضى نفوذه فيه انتقاله إلى العوض فيثبت في الثمان. هذا إذا كانت المعاملة معاوضة، وأما إذا لم تكن المعاملة معاوضة مثل الهبة، فمعنى إمضائها انتقال الخمس إلى ذمة الواهب. فإذا فرضنا أن من لا يخمس وهب السيارة المتعلقة للخمس إلى أخيه أو ولده أو ما أشبه ذلك، فمعنى تحليل هذا المال إمضاء الهبة، ومعنى إمضاء الهبة أن تمام العين الموهوبة ملك للموهوب له الإمامي، فخمسها ينتقل إلى ذمة الواهب لأنه أتلف العين بهبتها، يعني أتلف الخمس بهبته إلى الإمامي. رأيت شون ثابتة في حقه؟
كان عنده كان واجبة الخمس،
مو واجب العين فيها خمس، نفس العين مو في ذمتي، العين فيها خمس، العين عين شركة ملك مين؟ الخمس ملك الواهب؟
لا، العين فيها ملك الواهب بعد
كلها مع الخمس. إذا الخمس طار، الخمس في العين وهب ما لا يملك وهو الخمس، فإذا قلنا بالتحليل والتحليل إمضاء معناه أن الخمس انتقل لمن؟ لملك الموهوب له، فإذا انتقل لملك الموهوب له فقد أتلفه الواهب بهبته، ومقتضى أنه أتلفه شنو؟ ضمانه في ذمته. وافق شنو يعني؟ الإمام أمضى المعاملة، الإمام في أخبار التحليل أمضى المعاملة، الإمام قال مو وقعت على ملكي أنا أمضيتها، مقتضى أنها أمضيتها تنتقل لمن؟ للعوض معه، فتثبت في العوض. ففي الهبة إذا أنا أمضيتها فباعتبار أن ذاك أتلفها لأنه حقق موضوع الإمضاء، إذ لولا هبته لما حصل مني إمضاء، حيث أنه وهب وأنا مضطر للإمضاء لخاطر الإمامي، فيعد هبته إتلافان. هذه المسألة اللي تقولوها بل متقروحة في بحث الخمس وعولجت، كيف نجمع بين الإمضاء والضمان، بحث طرحه السيد الخوئي وغيره في بحث الخمس، وبحثناه نحن في الجلسة الثالثة مفصل. احنا الآن كلام على مبانيهم ولسنا في مقام البحث من هذه الجهة. وأما إذا كان مفاد أخبار التحليل مجرد الإباحة كما استظهرناه في محله وليس الإمضاء. فلا يستفاد من معتبرة أبي خديجة هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، لا يستفاد منها ومن معتبرة يونس ما أنصفناكم إن كلفناكم، ذلك لا يستفاد منها أكثر من الإباحة من ولي الخمس، لأن هناك إمضاء للمعاملة. فما يترتب على الإباحة أن للإمامي الذي استلم العين أن يتصرف في العين بما يريد، وحيث إن الأول هو الذي سلمه العين، فبما أنه سلمه العين يعد تسليمه العين إياه شنو؟ إتلافا لملك الإمام عليه السلام. فيترتب على ذلك شنو؟ ثبوت الخمس في ذمته، سواء كانت المعاملة معاوضة أم لم تكن. فعلى مبنى من يرى أن مفاد أخبار التحليل مجرد الحلية لا أكثر من ذلك، على هذا المبنى لا يفرق بين المعاوضات وغيرها، بالنتيجة يعد تسليم العين المتعلقة للخمس إلى الإمامي شنو؟ إتلافان، ومقتضى ذلك ثبوت الخمس في ذمة من سلم العين. الأمر الأخير المتعلق بهذه النقطة، إذا باع ما فيه الخمس وأدى المال من مال من مال وأدى الخمس من مال آخر، كما إذا افترضنا أن الكتاب متعلق للخمس وباعه بعد أن استقر الخمس فيه، يعني بعد مرور سنة عليه باعه، فالبيع فضولي لأنه باع ما لا يملك، ولكن لو أدى الخمس من مال آخر بعد البيع مو قبل البيع، قبل البيع واضح البيع صحيح حينئذ وليس فضولي، كلام بعد البيع، فبعد أن باع العين المتعلقة للخمس تداركا قام وأدى الخمس من مال آخر، فهل يملك الخمس لأنه أداه من مال آخر، فهل يملك هذا الخمس بلا حاجة لإجازة البيع أم لا بد من إجازة البيع، أم البيع فيه باطل على كل حال أجاز أم لم يجيز؟ وهذه المسألة عبر عنها في بحث البيع من باع شيئا ثم ملكه. فإذا افترضنا أن شخص فضولا، الفضوليين هواية فضولي، فإذا افترضنا أن شخص باع ملك غيره فضولا، باع سيارة غيره فضولا، ثم صاحب السيارة رحمة بهذا الإنسان وهبه السيارة، قال السيارة إليك، نقصد البائع مو المشتري، فهو باع السيارة ثم ملكها، فهل يصح بيعه بلا إجازة منه أم يتوقف صحة بيعه على الإجازة أم يبطل على كل حال حتى مع الإجازة. والمثال الأوضح مثال الميراث، فلو أن الوارث في حياة أبيه المورث بعد أبوه طيب من الآن قام يتصرف في الأغراض وفي الأثاث بعد أبوه طيب، فباع سيارة أبيه، قال هو ميت ميت من الآن احنا نبيعها، فباع سيارة أبيه فضولا لأن أباه ما زال حيا مدركا، وبعد أن باعها توكل أبو على الله توفي خذها رحمة شكنان، فدخلت السيارة في ملكه بالإرث، فهو ممن باع شيئا ثم ملكه، فهل ينفذ بيعه مطلقا أو لا يصح بيعه مطلقا أو يتوقف صحة بيعه على إجازة منه للبيع الصادر؟ فهنا أقوال ثلاثة، والذي أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيع جزء 37 من موسوعته صفحة 19، قال هذا البيع لا يصح حتى مع الإجازة لمشكلة ثبوتية وإثباتية. أما المشكلة الثبوتية فقال هذا الوارث عندما باع السيارة، يعني الماشين، عندما باع السيارة هل باعها على نحو الواجب المعلق أم على نحو التنجيز؟ وعندما باعها على نحو التنجيز هل باعها عن نفسه أو عن طبيعي المالك؟ فهنا صور ثلاث، إذ تارة يبيع السيارة عن نفسه لكن على تقدير موت أبيه، هو عم رجال متشرع ويقول صحيح أنا أبيع السيارة فعلا لكن دخولها في ملك المشتري على تقدير جنو موت الوالد رحمه الله مثلا الشكر يقول، فباع السيارة عن نفسه بيعا معلقا على موت والده، فهذا البيع باطل. باطل لأجل ماذا؟ لأجل التعليق، لقيام الإجماع على مبطلية التعليق للعقود وهذا منها. والصورة الثانية أن يبيع السيارة جنو بيعا منجزا لا معلقا، الآن أنا أبيع مات ولا بعده، لكنه باع السيارة عن طبيعي المالك مو عن نفسه، قال أنا أبيع السيارة عمن هو مالك لها. بعد ساعة توفي أبوه صار هو المالك، وقد باع السيارة عن طبيعي المالك، فهذا البيع كسائر البيوع الفضولية، فهو عندما باع السيارة لم يكن هو المالك والآن أصبح هو المالك، بإمكانه أن ينفذ بيعه السابق بجنوه بإجازته كسائر البيوع الفضولية. يقول أمضيت بيعي السابق خلصنا، ولكن مفروض البحث هو الصورة الثالثة، وهي أن يبيع السيارة عن نفسه منجزاً. يقول أبيع السيارة عن نفسي فعلا بيعا منجزا، ثم بعد ساعة يصبح هو الآمر الناهي، يصبح هو المالك. فهل بيعه السابق يصح بلا إجازة أو بالإجازة أو يبطل؟ سيد الخوي يقول يبطل، ما يفيدي فيه الإجازة، فإن البيع السابق باطل ولا تجدي معه الإجازة، والسر في ذلك أن البيع معاوضة، والمعاوضة هي عبارة عن حلول الثمن محل المثمن في الملكية والعكس. وهذا عندما قصد البيع عن نفسه لم يقصد المعاوضة. لماذا؟ لأن المثمن خرج إلى ملك المشتري عن من؟ عن الوالد لا عن نفسه، والثمن خرج من ملك المشتري إلى نفسه لا إلى ملك الوالد، فليست هناك شنو؟ معاوضة. فبما أنه قصد البيع عن نفسه إذن قصد أن يدخل الثمن في ملكه، ومع كون البيع معاوضة والمعاوضة عبارة عن حلول الثمن محل المثمن، فهو لم يقصد المعاوضة، لأنه قصد أن يدخل الثمن في ملكه مع خروج المثمن عن ملك أبيه، فلم يدخل الثمن في كيس من خرج عن ملكه المثمن. وبما أنه لم يقصد المعاوضة أصلا هذا البيع شنو؟ تفث تفث، سامع كلمة تفث؟
قصد المعاوضة.
لا إله إلا الله، معاوضة بحلول كل منهما محل الآخر، وهو لم يقصد ذلك، قصد البيع عن نفسه وهو معلم أنه ليس بمالك، قصد البيع عن نفسه وهو يعلم أن هذا المبيع لا يخرج من ملكه وإنما يخرج من ملك والده. بلي. على أي حال كلامكم إن شاء الله يكون مطابق للإشكال الذي يأتي إن شاء الله.
هو مالك فيخرجه عن ملكيته.
خب شيء الفرض يغير الواقع يعني؟
شنو شروط الواقع؟
ها.
مو تحت عقلي فلسفة النظر إلى الواقع.
خب قصد قصد أن يخرج المبيع عن ملك نفسه. خب وهو لا يخرج عن ملك نفسه.
واقعاً معنى الواقع
فهو ما قصد المعاوضة الحقيقية، إذا قصد المعاوضة الصورية هذا المبيع مو ملكي، ملك والدي، وأنا قصدت البيع عن نفسي يعني قصدت أن يدخل الثمن في ملكي مع خروج الثمن عن ملك والدي إلى المشتري. ما يحتاج يقول، ما يحتاج يقول، هو الآن قصد المعاوضة، المعاوضة المتصورة في البين هي هذا، أن يخرج المثمن من ملك والده إلى ملك المشتري مع دخول الثمن شنو؟ في ملكه. نعم
الغاصب لما يذهب ويصل
الكلام نفس الكلام شيخنا، الآن جيبوا الكلام نفس الكلام سيده يستشكل في بيع الغاصب نفس الكلام. بلي ولكن سيده نفس الكلام يقول الإشكال الثبوتي يأتي في الغاصب لأن هذا ما قصد المعاوضة. الإشكال الثبوتي ما يتوقف على المسألة عقلية بالنتيجة المعاوضة لها معنى هل قصدها أم لا. هذا هو الإشكال الثبوتي. زين. وأما المحذور الإثباتي فهو ما أشار إليه قدس سره في صفحة ثمانية وعشرين قال إن الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده وما لا يملك تشمل المقام بإطلاقها كقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك باب سبعة من أبواب أحكام العقود في الوسائل حديث اثنين وقوله في رواية أخرى لا بيع فيما لا يملك كلاهما يشمل المقام بإطلاقه فإن مقتضى إطلاق لا تبع ما ليس عندك الإرشاد إلى فساد بيع ما ليس مملوكا هذا مفاد الرواية الإرشاد إلى فساد بيع ما ليس ملكا سواء باعه على نحو المعلق أو منجز سواء باعه معلقا على إجازته بعد ذلك قال بعدين أجيزا هذا البيع إذا أصبحت مالكا أم لم يقصد ذلك على أي حال مقتضى إطلاق الرواية عدم نفوذ البيع ولذلك قال قدس سره في صفحة 31 ولا يخفى أن صورة التنجيز وإن كانت متيقنة يعني المتيقن من هذه الرواية ما إذا باع بيعا منجزا إلا أن كون هذه الصورة متيقنة لا يمنع من التمسك بإطلاق الرواية وهو يقتضي الحكم بالفساد سواء باعه على نحو التنجيز أم باعه على نحو التعليق وسواء علق البيع على شراء شخصين أم لا أو علق البيع على الإجازة أم لا فلو قال أنا أبيعه إذا أجزت بعد ذلك كانت هذه الصورة أيضا مشمولة لإطلاق الرواية فمفاد الرواية أن بيع ما ليس ملكا غير نافذ باعه منجزا معلقا معلقا على أمر معلقا على إجازته على أي حال جميع الصور داخله فالنتيجة أنما أن رأي سيدنا قدس سره الشريف في كتاب البيع هو فساد من بيع من باع شيئا ثم ملكه ولا يجدي في تصحيحه الإجازة ولكن يلاحظ على الوجه الثبوتي الذي أفاده ما ذكرناه عدة مرات من أن هذا يبتني على أن حقيقة المعاوضات هي عبارة عن حلول كل من الطرفين حل الآخر وأما إذا قلنا بأن المعاوضة هي المقابلة في التمليك لا أكثر بمعنى أنه تارة نقول بأن المعاوضة هي عبارة عن حلول الثمن محل المثمن في الملكية، وحلول المثمن محل الثمن في الملكية. إذن هذا يتصور على يعني هذا المعنى من المعاوضة، لا يتصور إلا إذا دخل الثمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن وبالعكس. وأما إذا قلنا المعاوضة التي تشمل البيع والإجارة والصلح وغير ذلك هي مجرد المقابلة في التمليك، أي ملكت هذا مقابل تمليك هذا، فهناك مقابلة بينهما بالتمليك، وهذا هو معنى المبادلة، مبادلة مال بمال، فالمبادلة بين المالين في التمليك، مع غمض النظر عن حلول العوض محل المعوض أو بالعكس، فهذا خارج عن إطار حقيقة المعاوضة. إذن حينئذ حتى لو علم الغاصب أو الفضولي بأن مالك الثمن لم يخرج عن من ملك المثمن لم يدخل في كيسه الثمن، حتى مع علمه بذلك فقد قصد المعاوضة، لأنه قصد المبادلة بين المالين والمقابلة بينهما في التمليك، ملكت هذا بإزاء هذا. أما وين يحل؟ هذا ليس منظورا. وهذا المعنى الذي ذكره جمع من الأعلام تعرض له أيضا السيد الإمام قدس سره في الجزء الثاني من كتاب البيع صفحة 194، فقال إن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، وهذا لا يتقوم بإخراج المال عن ملك البائع وإدخال الثمن في خصوص ملكه، والشاهد على ذلك بيع الوقف، لو باع وقفا بوقف وقف بوقف وكلا الوقفين لم يكن ملكا لجهة من الجهات، كما لو افترضنا أن عندنا دار أو عندنا بستان موقوف على كنس الطرقات، يعني ريع البستان يصرف شنو؟ في مصلحة العباد، كنس الطرقات وتعبيدها، فهذا وقف وليس شنو؟ ملكا لجهة. وعندنا وقف آخر موقوف على حضور الطالب في الدرس، وعندنا وقف آخر وقف ريعه على حضور الطلاب في الدرس مثلا، بمعنى أنه يهيئ لهم الباصات لنقلهم ويهيئ لهم الأحذية التي يلبسونها عند إرادة الحضور إلى الدارس، ولا يعتذر أحدهم بأنه اليوم ما حصلت الباص واليوم الحذاء ضاع وإلى غير ذلك. فباع وقفا بوقف أو مالا زكويا بمال زكوي، فحينئذ لم يحل أحدهما محل الآخر في الملكية، وليس بيع الوقف بالوقف إلا المقابل بينهما في التمليك لا أكثر من ذلك. ثم قال فالمعاملات المتعارفة من الفضول بل كل متعامل هي المبادلة بين المالين من غير كون خروج العين من الملك ودخول الثمن في الملك في حريم الإنشاء، هذا مو داخل في حريم الإنشاء. فبيع الفضولي لنفسه كبيع الفضولي للمالك، وكلاهما كبيع الأصيلين في مقام الإنشاء، أي أن الجميع لم يقصد منه إلا معنى واحد في جميع الموارد وهو المقابلة في التمليك. فقال بعتك الكتاب بدرهم، يقول بعتك الكتاب بدرهم معناها واحد، صدرت من فضولي، صدرت من غاصب، صدرت من أصيل، صدرت من أي شخص. بعتك الكتاب بدرهم من الفضول كقول الأصيل، بعتك الكتاب بدرهم، كلاهما معنى واحد وهو المقابلة في التمليك. إلا أن بيع الأصيل يصح بمجرد تعقبه بقبول المشتري، بينما بيع الفضولي يصح بضم الإجازة من قبل المالك. فإن قلت، هذا اللي ركز عليه السيد الخوي أنه هو قصد البيع لنفسه، ايش فيكم انتو ما تفكروا ما تتأملوا، هو قصد البيع لنفسه. فإن قلت إن نية الفضولي كون الثمن داخلا في ملكه ودعواه كونه منه، قلت إن هذا غير مربوط، لا مربوط، إن هذا غير مربوط بماهية المعاملة، وعلى ذلك يندفع الإشكال، بل يندفع به إشكال آخر، وهو قد واحد يقول هنا إشكال آخر، وهو أن الإجازة لم تتطابق مع شنو؟ المجاز. فالبيع كان شنو؟ عن نفسه، والإجازة الآن عن المالك، فلم تتطابق الإجازة مع المجاز، لأن هذا الفضولي أو الغاصب عندما باع العين باعها عن نفسه، وعندما أجاز المالك هذه المعاملة أجاز المعاملة عن المالك، فلم يتطابق مضمون البيع مع مضمون الإجازة، والمفروض أن الإجازة لا دور لها إلا تنفيذ البيع الصادر لأنها تغير المعاملة إلى معاملة أخرى. يقول السيد اندفع هذا الإشكال، وبما ذكرنا اندفع هذا الإشكال، إذ أن قصد البيع لنفسه ليس داخلا في حريم المعاملة، وإنما المعاملة مجرد المقابلة في الملك، وما أجازه المالك هو هذا المعنى وهو المقابلة في الملك ليس إلا. فتأمل والتفت.